بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع المركب. تعرضنا إلى أشكال وتم دفعه يتعلق بأصل الكبرى، أصل جريان الاستصحاب في الجزء، بدعوى أن الجزء ليس له حكم، فما معنى أن يجري الاستصحاب فيه؟ لأن الاستصحاب عبارة عن التعبد بالحكم المترتب على المستصحاب، والجزء ليس له حكم، وإنما الحكم يترتب على المجموع لا على الجزء. هذا إشكال في أصل جريان الاستصحاب في جزء الموضوع. بعد الفراغ عن هذا الإشكال والانتهاء إلى هذه النتيجة أنه مبدئيا ما لا مانع من جريان الاستصحاب في جزء مركب، إما بالاقتناع بأحد الأجور الثلاثة الماضية أو الاقتناع بالمبنى الآخر الذي يقول أنه أساسا نحن ننكر أن يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكم يخصه، ما بدأ لهذا، لأن الاستصحاب تعبد بالموضوع مو بحكمه، تعبد بالموضوع، وهذا إذا ضم إلى إحراز كبرى الجعل يكفي ضم المحرز بالوجدان وهو الجعل، المحرز بالتعبد وهو الموضوع لإثبات التنجيز العقلي وترتب الأثر العملي. إذا تجاوزنا هذا الإشكال حينئذ يتبين ما تقدم بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع المركب، لكن كما تقدم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يفترض أن الأثر الذي يراد ترتيبه مترتب على ذات الجزء، الأثر يترتب على ذوات الأجزاء لا على ماذا؟ لا على العنوان المنتزع من الأشياء من الأجزاء، مو على العنوان المنتزع، وإنما يترتب على ذوات الأجزاء. هذا أولا. وثانيا يشترط في جريان الاستصحاب في أجزاء المركب أن يكون الجزء الذي يراد استصحابه واجد لأركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. هذان الأمران لا بد من توفرهما حتى يجري الاستصحاب في أجزاء الموضوع المركب. أمر الأول أن يكون الأثر الذي يراد إثباته مترتب على ذوات الأجزاء مو على العنوان الانتزاعي منهما كعنوان التقدم والتأخر والمقارن كذا إلى آخره من العناوين، على ذوات الأجزاء. والثاني أن تتم أركان الاستصحاب في الجزء الذي يراد استصحابه. بلحاظ هذين الشرطين هناك بحث، في الشرط الأول هناك بحث وفي الشرط الثاني هناك بحث أيضا. في الشرط الأول هناك بحث أنه متى يكون الأثر مترتبا على ذوات الأجزاء ومتى لا يكون الأثر مترتبا على ذوات الأجزاء. هل هناك قانون وهناك ضابط يمكن أن يذكر لإثبات أن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء أو لا يترتب على ذوات الأجزاء أو لا؟ عندك قانون نقدر على ضوء نعرف أن الأثر يترتب على ذات الجزء، على هذا الجزء وهذا الجزء، مو على العنوان المنتزع منهما؟ أقعدنا ضابط أو لا؟ هذا البحث الأول. في البحث الثاني أيضا، في الشرط الثاني، بلحاظ الشرط الثاني أيضا يقع هناك بحث أنه متى تتوفر أركان الاستصحاب في الجزء، بنحو عذاق، متى يكون الشك في البقاء محفوظا؟ عندما يراد ماذا؟ عندما يراد استصحاب الجوز. هذا البحث الثاني، كلامنا فعلا في البحث الأول في أنه متى نعرف أن الأثر مترتب على ذوات الأجزاء. وعدنا احنا شنو الدليل؟ الدليل يجي يرتب أثر على موضوع مركب، كلامنا في هذا، كلامنا في الموضوع المركب، ونحن نريد إجراء الاستصحاب في جزئي هذا الموضوع المركب. فالدليل يدل على أن هناك أثر يترتب على موضوع مركب. متى نعرف أن هذا الأثر يترتب على ذات الجزئين؟ وهذا الموضوع مركب، لنفترض أنه مركب من جزئين. متى نعرف أن الأثر يترتب على ذات الجزئين وليس مترتبا على العنوان الانتزاعي الذي ينتزع شنو منهما، ولو كان هذا العنوان هو عنوان الاقتران؟ اقتران هذا بهذا هو موضوع الأثر، مو هذا الجزء وهذا الجزء. وهذا البحث مهم لأنه يؤثر على ماذا؟ على جريان الاستصحاب وعدم جريانه، لأنه إن كان الأثر يترتب على العنوان المنتزع منهما، على العنوان، فهذا ما يكفي لإثباته وترتيب هذا الأثر إجراء الاستصحاب في نفس الجزء، لأن نقول أحد الجزئين محرز بالوجدان والجزء الآخر محرز شنو؟ بالتعبد. هذا إحراز أحد الجزئين بالتعبد ما يقدر يثبت للاقتران إلا بناء شنو؟ إلا بالملازمة العقلية. ما يقدر يثبت الاقتران. نفس موضوع الأثر هو الاقتران، ولنفترض أن الاقتران ما يجري به الاستصحاب لأنه ليس له حالة سابقة تنستصحب. اللي عندنا أن نجري الاستصحاب في الجزء إثبات الاقتران باستصحاب الجزء، هذا من أوضح أنحاء العصر وثبت. بخلاف ما إذا قلنا بأن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء، يترتب على ذات هذا الجزء وذات هذا الجزء، في هذه الحالة لا مانع من جريان الاستصحاب، يعني أحد الجزئين محرز بالوجدان والآخر محرز بماذا؟ بالاستصحاب. ولا يلزم من ذلك ماذا؟ التعويل على الأصل المثبت، لأن الأثر هو يترتب على ذوات ذات الجزئين، على ذات هذا الجزء وذات هذا الجزء، وقد أحرزهم المكلف بضم الوجدان إلى تعبد. إذن الكلام يقع في أنه متى نعرف بأن الأثر يترتب على ذوات الأجزاء حتى يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. في البداية هناك ضابط معروف ومنسوب إلى المحقق النعيمي ذكره في هذا الباب، ويجعل هو محور الكلام في محل الكلام. الضابط الذي ذكر المحقق النعيمي هو كالتالي. المحقق النعيمي يقول: مرة نفترض أن الموضوع المركب للأثر الشرعي هو مركب من عرض ومحله، ومحل العرض من عرض ومحل العرض، معروض العرض يعني، ويتركب من هذين الأمرين. ومرة نفترض بأنه يكون مركب من عدم العرض ومحله، وثالثا نفترض بأنه يتركب لا بنحو آخر، لا من عرض ومحله ولا من عدم العرض ومحله، وإنما بنحو آخر كال العرضين لمحل واحد أو العرضين لمحلين. فثلاثة قسم هنا ثلاثة أقسام، ثلاثة افتراضات. الفرض الأول أن يتركب الموضوع من عرض ومحل من قبيل الإنسان العادل، العدالة عرض و محله هو الإنسان، موضوعه ما يعرض عليه هو الإنسان. فيتركب موضوع الأثر الشرعي من الإنسان والعدالة، مركب من شيء إنسان وعدالة، لكن العدالة عرض والإنسان شنو هو معروض، ذلك العرض. فالموضوع مركب من عرض ومحلة، هذا القسم الأول. القسم الثاني يتركب من عدم العرض ومحلة، عدم العرض ومحلة، من قبيل مثلا عدم القرشية والمرأة، عدم القرشية والمرأة. موضوع الأثر الشرعي، الأثر الشرعي اللي هو أن سن اليأس مثلا يصل إلى سن 50 أو كذا، مركب من ماذا؟ من أن لا تكون قرشية المرأة التي لا تكون شنو؟ قرشية. فهو موضوع مركب من شيئين، أحدهما عدم كونها قرشية المرأة واحد، والثاني أن لا تكون شنو؟ قرشية. لكن هذا أن لا تكون قرشية، عدم القرشية هو عدم العرض وشنو، والجزء الآخر هو شنو؟ هو المحل، محل ذلك العرض. فعدم القرشية للمرأة، المرأة التي لا تكون شنو؟ لا تكون قرشية، هذا القسم الثاني. القسم الثالث لا، أن يكون بنحو آخر، صار بنحو آخر فمجال واسع، ينطبق على العرضين لمحل واحد، عرضين لمحل واحد، من قبيل العلم والعدالة في المجتهد المقلد، العلم وشنو والعدالة، عرضان، مو أحدهما عرض والآخر محل، ولا أحدهما عدم العرض والآخر محل، لهما عرضان، لكن لمحل شنو واحد ومعروض شنو واحد، وهو المجتهد المفتي. يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا وشنو؟ فقيه وعالما فقيها، فهما عرضان لمحل واحد وهو المفتي والمجتهد، أو عرضين لمحلين من قبيل موت الأب وإسلام الابن، موت الأب وإسلام الابن اللي هو يترتب عليه شنو في باب الإرث، الإرث يترتب الإرث على ماذا؟ على موت الأب وإسلام ماذا؟ وإسلام الابن. عرضان، الموت عرض والإسلام عرض، لكن لمعروضين لمحلين، لأن الإسلام يعرض معروض الابن، الموت معروض منه، هما عرضان في محلين لمعروضين. هاي ثلاث حالات فرضها المحقق، وغير هاي يعني طبعا الباقي يدخل في القسم الثالث، في القسم الثالث. في هذه الأقسام الثلاثة هو ذكر هكذا، في الحالة الأولى يعني إذا كان الموضوع يتركب من العرض ومحل كالعدالة والإنسان، عدالة الإنسان تكون موضوع لأثر شرعي، هنا يقال هكذا بأنه في هذه الحالة التقييد يكون مأخوذ، بمعنى أن الأثر يترتب على تقييد المحل بذلك شنو؟ بذلك العرض، لا على ذات الجزئين، وإنما هذا عنوان التقييد، أو قل بعبارة أخرى توصيف، يكون هو موضوع من موضوع الأثر. فالأثر الشرعي ما يترتب على ذات الإنسان وذات العدالة، وإنما يترتب على عدالة هذا شنو؟ هذا الإنسان، على عدالة هذا الإنسان. التوصيف يكون هو موضوع الأثر، تقييد الإنسان بالعدالة هو موضوع ماذا؟ هو موضوع الأثر، باعتبار أن العرض هو عندما نقول هذا عرض أخذ في موضوع الحكم الشرعي، عادة العرض يلحظ بما هو شنو؟ بما هو وصف لمحله، ويؤخذ في موضوع الحكم الشرعي ويكون دخيل في الحكم الشرعي بما هو وصف لمحله، مو بما هو هو في حد نفسه في مقابل ماذا؟ في مقابل محله. هذا في باب العرض ومحله، خلاف يعني خلاف المتعارف، خلاف الظاهر، الظاهر من هذا هو ماذا؟ هو أن العرض عندما يقال دخيل في الحكم يؤخذ بما هو وصف لمعروضه، فمسألة التوصيف هي التي تكون دخيلة في ماذا؟ في الحكم، لا أن الحكم مترتب على ذات الجزئين اللي هو المعروض وشنو والعرض. العرض في بما هو هو، مو بما هو وصف لمحله. هذا خلاف الظاهر. الظاهر من أخذ العرض في موضوع الحكم أخذه بما هو وصف لموضوعه لا بما هو. بناء على ذلك يكون الملحوظ هو التقيد، الملحوظ هو التوصيف. بعبارة أخرى يكون العرض مأخوذا في موضوع الحكم بما هو وصف لمعروضه، بما هو وصف لمعروضه. هاي حالة التقيد. حالة التوصيف هي التي يجري فيها الاستصحاب. فإذا فرضنا أن هذه الحالة لها حالة سابقة، حينئذ يجري الاستصحاب في نفس التقيد، في نفس ماذا؟ في نفس التوصيف. فإذا فرضنا أن هذا الإنسان من البداية إحنا نحرز بأن حالته السابقة هي شنو؟ العدالة، وشككنا في بقائها، فنستصحب شنو؟ بقاء تقيد هذا الإنسان بماذا؟ بالعدالة، أو توصيف هذا الإنسان بماذا؟ بأنه شنو؟ بأنه عادل، لأننا كنا على يقين من ذلك سابقا، والآن نشك في بقاء هذا التوصيف فنستصحب بقاءه ونرتب الأثر الشرعي. أما إذا فرضنا بأن التوصيف والتقيد ليس له حالة سابقة فلا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، فحينئذ لا يمكن إثبات الأثر الشرعي بإجراء الاستصحاب في ذات الجزء، في ذات العدالة. ليش؟ لأن استصحاب أصل العدالة، نفس العدالة، ذات العدالة، لا يثبت لنا التوصيف إلا بالملازمة شنو؟ بالملازمة العقلية. لا يثبت لنا التوصيف إلا بالملازمة العقلية. كاستصحاب الكر لإثبات أن هذا الماء شنو؟ كر. هذا أصل مثبت. استصحاب الكرية، مو كرية هذا الماء. مرة أنا أكون سابقا على يقين من كرية هذا الماء وأشك في بقاء الكرية، هذا يجري الاستصحاب في كرية هذا الماء بلا إشكال. لكن إذا كانت ما كل حالة سابقة للماء هو الكرية، ما عندي يقين، لكن أقدر أستصحب الكرية. الكرية كانت متيقنة، مو كرية هذا الماء، الكرية كانت موجودة، فأشك في بقاء أستصحب بقاء الكرية. هذا أصل مثبت، لأن استصحاب الكرية لا يثبت كرية هذا الماء إلا بناء على الأصل المثبت. هذا من هذا القبيل. استصحاب ذات العرض لا ينفع لإثبات ماذا؟ لإثبات التوصيف والتقيد إلا بناء على القول بالأصل المثبت. ونفس الكلام يقال في الحالة الثانية، وهو ما إذا كان الموضوع المركب مؤلف من عدم العرض ومحله، كعدم القرشية والمرأة في المثال السابق. هنا أيضا، هنا أيضا يقال بهكذا، يعني الحالة الأولى، الحالة الثانية كالحالة الأولى. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن التوصيف والتقيد هو الذي يكون مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، وليس موضوع الحكم الشرعي عبارة عن ذات عدم العرض وذات الشنو وذات المعروض، وإنما عدم العرض يؤخذ بما هو وصف لمعروضه، وهذا هو الذي يعبر عنه بالعدم النعتي. عدم النعتي هذا المقصود به، أن عدم العرض يؤخذ بما هو نعت ووصف لمعروضه، عدم القرشية يؤخذ بما هو نعت ووصف للمرأة. فالتوصيف هو الذي يكون دخيل في موضوع الحكم الشرعي، التقيد هو الذي يكون دخيل في الحكم الشرعي، مو ذات عدم القرشية وشنو وذات المرأة، وإنما توصيف المرأة بعدم القرشية هو الذي يكون دخيل في الحكم الشرعي. وهذا أيضا يقال بأنه الظاهر منه هو هذا الظاهر من أخذ العدم عدم الشيء عدم العرض في موضوع الحكم الشرعي الظاهر من ذلك هو أخذه بما هو وصف لما هو به مو بما هو هو مستقلا لا بما هو وصف علما لمعروضه يؤخذ هكذا عادة وقلنا هذا اللي يعبر عنه بالعدم الشنو نعتي في قبال ماذا في قبال العدم محمول اللي يقول بأن العدم لا بما هو هو أخذ في موضوع الحكم الشنو الشرع مو بما هو نعت للما لا عدم القرشية هو بما هو هذا دخيلا في الحكم الشنو الشرعي فإذا أحرزنا أن هذه أمر بالوجدان وجرى الاستصحاب في عدم العرض المحمولي عدم المحمولي عدم القرشية مو عدم قرشية هذه عدم القرشية فنستصحب عدم القرشية ولو بنحو استصحاب العدم شنو الأزلي عدم القرشية ألا ثبت والجزء الآخر محرز بالوجدان فبضم الوجدان إلى التعبد نحرز موضوع الأثر الشرعي هذا يسموه عدم محمولي إذا كان الأثر مترتب على العدم المحمولي يمكن جريان الاستصحاب فيه وترتيب الأثر أما إذا فرضنا أن الأثر مترتب على العدم النعتي فلا يمكن إثبات الأثر إلا إذا كان العدم النعتي له حال شنو سابقا وعدم القرشية بطبيعة الحال ليس له حال شنو ليس له حال سابقا ليس له حال سابقا المرأة حينما تولد هي يشك في كونها قرشية أو ليست قرشية يعني ما إذا نفترض بأنها امرأة كنا على يقين من عدم كونها قرشية ثم بعد ذلك شكنا في أنها صارت قرشية أو لم تكن قرشية لا معنى لها لأنه إذا كنا على يقين من عدم كونها قرشية هذا اليقين باقي إلى آخره ما عندنا سوى العدم الشمل عدم الأزلي عدم المحمولي يعني عدم القرشية هذا العدم متيقن من السابق فالأثر إذا ما كان يترتب على العدم المحمولي فلا يمكن إثباته بإجراء الاستصحاب في العدم المحمولي لماذا؟ لأن موضوع الأثر هو العدم الناتي واستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم الناتي إلا بالملازمة العقلية زين طبعا هو المحقق النائين رأي هذا أنه منع من جريان استصحاب العدم الأزلي وعلى هذا الأساس أنه هو يرى بأن الأثر يترتب على العدم الناتي العدم الناتي فلذا منع من جريان استصحاب العدم الأزلي ما يقدر يثبت استصحاب العدم الأزلي العدم الشمال نعت إلا بالملازمة العقلية هو يرى بأن الأثر الشرعي إذا كان موضوع مركب من عدم العرض ومحله هو تشير هاي الضابط هذا مأخوذ بنحو شنو بنحو التوصيف وبنحو التقييد الدخيل في الحكم هو العدم النعتي يعني عدم العرض بما هو نعت علما لمعروضه هذا هو الدخيل في الحكم هذا هو الدخيل في الحكم فإذا كان هذا هو الدخيل في الحكم وفرضنا بأن هذا العدم النعتي ليست له حالة سابقة حينئذ يتعذر إثبات الأثر الشرعي باستصحاب العدم الشمل المحمولي أي العدم الأزلي من هذا الباب يعني هو لا يرى جريان استصحاب في الأعدام الأزلية باعتبار أن الآثار الشرعية لا تترتب على العدم الأزلي العدم المحمولي وإنما تترتب على العدم النعتي لأنه كل أثر يكون موضوع مركب من عدم العرض ومحله فهذا يكون ما قلت بنحو التوصيف وبنحو شنو التقييد كما هو الحال فيما إذا كان الموضوع مركب من العرض ومحله، الموضوع إذا كان من العرض مركب من العرض ومحله، أو مركب من عدم العرض ومحله، النتيجة واحدة عنده وهو أنه يكون مأخوذ بنحو التنصيب والتقييد لا بنحو التركيب، بمعنى أن الأثر لا يترتب على ذوات الأجزاء وإنما يترتب على عنوان انتزاعي منهما، تقيد توصيل وأمثال هذه العناوين. ولذا يقول بأنه لا فائدة في إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي، لأنه لا يترتب عليه شيء، لأن الأثر المترتب المعلي على العدم الناتي وإثبات العدم الناتي باستصحاب العدم المحمولي هذا أصلا مثبت. هاي بالنسبة للحالة الأولى والحالة الثانية حسب تقسيمه. الحالة الثالثة اللي هي لا هي عرض ومحل ولا هي عدم عرض ومحل، وإنما عرضان لمحل واحد أو عرضان لمحلين مختلفين أو غيره من ما يمكن تصوره في هذا الباب، هنا قال لأنه أثبت ما هو عكس ما ذكر في الحالتين السابقتين. هنا قال أنه لا يعني لا ملزم لافتراض أن الموضوع هو التقييد أو التوصيف، ماكو ملزم. ليش نفترض بأن الموضوع هو التقييد والتوصيف؟ لا، الظاهر أن الموضوع هو شنو؟ هو ذوات الأجزاء، ذات الجزئين، هذا الجزء وهذا الجزء، مو كون هذا صفة لهذا ونعت علما ونعت لهذا يكون هو الدخيل في ذلك الحكم الشرعي. باعتبار هذا باعتبار هو هذا اللي يقول أن أحدهما ليس محلا للآخر، أحد الجزئين ليس محلا للآخر، ليس معروضا للآخر. في الحالة الأولى، في الحالة الثانية أحد الجزئين معروض علما معروض للآخر، إما معروض للعرض أو معروض المن لعدم العرض، لكن بالنتيجة أحدهما معروض للآخر، فظاهره أخذه بما هو وصف للآخر بما هو نعت للآخر كما ذكر. أما في الحالة الثالثة اللي هو ليس أحدهما عرضا للآخر، أحدهما ليس معروضا للآخر، ليس موضوعا للآخر، هذا عرض هذا عرض، عرضان لمحل واحد أو لمحلين، النتيجة عرضان، مو أحدهما يعرض على الآخر. إسلام الأب إسلام الإبن وموت الأب ليس أحدهما يعرض على الآخر، أمران مختلفان تماما، لأنه ليس أحدهما معروض للآخر وموضوع للآخر ومحل للآخر. هنا يقول الظاهر من ذلك بأنه لم يؤخذ على نحو شنو التوصيف وعلى نحو شنو التقييد، وإنما الأثر يترتب على ذوات الأجزاء. بل هو لا ينكر أنه في مقام الثبوت يمكن أن يؤخذ ماذا على نحو شنو التوصيف، ممكن أن يؤخذ على نحو شنو على نحو التوصيف، لكن ليس هذا أمرا ضروريا، بمعنى أننا في مقام الثبوت يمكن كل منهما، يمكن أن يؤخذ بنحو التوصيف ويمكن أن يؤخذ بنحو شنو التركيب، كل منهما ممكن، إسلام الأب وإسلام الابن وموت ماذا وموت الأب، يمكن أن يأخذها بنحو التوصيف يمكن أن يأخذها بنحو التركيب، العلم والعدالة في المفتي كما في المثال السابق يمكن أن يأخذها بنحو التوصيف يمكن أن يأخذها بنحو شنو بنحو التركيب، ممكن استراحة يقول ممكن ثبوتا أمر ممكن، لكنه في مقام الإثبات ما يمكن إثبات هذا. لماذا؟ لأن التوصيف والتركيب يحتاج إلى مؤنة إضافية أكثر من ماذا؟ مما افترضنا بأن الأثر يترتب على ذات الجزئين بمونة إضافية التركيب، التركيب معناه أن الأثر ما يترتب على هذا الجزء وهذا الجزء، وإنما على وصف منتزع شنو منهما، تقيد توصيف وأمثال هاي العبارة. هاي دي مؤنة إضافية زائدة، فإذا الدليل ما بي هاي المؤنة ما بي قرينة على هذه المؤنة الزائدة، هنا في المقتضى ظاهر الدليل بحسب مقام الإثبات مو ثبوت، بحسب مقام الإثبات يكون مقتضى ظاهر الدليل هو ماذا؟ هو أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، على العلم والعدالة، واضح، مو على اجتماعهما أو تقارنهما أو توصيف أحد إنسان توصيف أحد إمام الآخر، ما له معنى هنا، اثنان عرض، معرضان العلم وشنو والعدالة. لكن يمكن أن يأخذ بعنوان شنو بعنوان التقيد، تقيد هذا بهذا، التقيد ما في مشكلة مو توصيف، أو اقتران هذا بهذا، هاي العناوين الانتزاعية إثباتا ماكو مانع منا، لكنه خلاف الظاهر، لأن كون الأثر مترتب على التقيد والاقتران وأمثال يحتاج إلى مؤنة بيانية إثباتية زائدة، فإذا لم تكن موجودة في الدليل يكون ظاهر الدليل إثباتا هو أنهما أخذا على نحو التركيب لا على نحو التوصيف، بمعنى أن الأثر يترتب على ذات الجزئين، وحينئذ يترتب على ذلك ماذا؟ أنه يرى في الحالة الثالثة إمكان أن يجري الاستصحاب في ماذا؟ في جزء الموضوع المركب، ماكو معنى أن يجري الاستصحاب في جزء الموضوع المركب إذا كان من هذا القبيل، من قبيل هو جواز التقليد لموضوعه هو ماذا؟ العدالة والاجتهاد، إذا شك في اجتهاد المجتهد بإمكانه أن يستصحب الاجتهاد وبضمه إلى وجدان العدالة، أو بالعكس يحرز ما لا موضوع الأثر الشرعي فيجري فيه الاستصحاب، وهكذا إسلام الإبن وموت ماذا؟ وموت الأب، فإذا أحرز موت الأب بالوجدان بإمكانه أن يجري الاستصحاب في إسلام الإبن، كان مسلما الإبن فيجب استصحاب إسلام الإبن وبضمه إلى ما أحرزه بالوجدان يحرز موضوع الأثر الشرعي ويترتب عليه الأثر الشرعي بلا أن يكون أصلا مثبتا. أهل وبيت، وصلى الله على محمد.